من جملة التنبيهات في بحث العلم الإجمالي ما إذا كان في أحد الطرفين للعلم الإجمالي أثران وفي طرف آخر أثر واحد من صنف أحد الأثرين في الطرف الأول، كما إذا افترضنا مثلا العلم بنجاسة أحد الإناءين في أحدهما ماء مطلق وفي الآخر ماء مضاف مثلا ماء الورد، علمنا بنجاسة أحدهما، هنا يوجد أثر مشترك بين الطرفين إذا كانت النجاسة في كل منهما وهو حرمة الشرب، فإن أيا منهما كان نجسا كان هو النجس، إذن فيحرم شربه، سواء كان الماء المطلق نجسا يحرم شربه وكان ماء الورد نجسا يحرم شربه، إلا أن هناك أثر آخر في أحد الطرفين وهو الماء المطلق، فيه أثر شرعي آخر يترتب على نجاسته وطهارته وهو مختص بهذا الطرف لا يوجد في الطرف الآخر، وهو عدم جواز الوضوء به وجواز الوضوء به، وكان الماء المطلق طاهرا إذن يجوز التوضؤ به، ولو كان نجسا لا يجوز التوضؤ به. وهذا الأثر ليس موجودا في الطرف الآخر لأن ذلك المائع ماء الورد وإن كان نجسا أو طاهرا لا يجوز الوضوء به، فلا يترتب عليه هذا الأثر وهو جواز الوضوء. في مثل هذه الموارد يظهر من بعض كلمات المرجاء أن العلم الإجمالي هنا ينجز الأثر المشترك وهو حرمة الشرك، فيثبت وجوب الاجتناب عن كل منهما، العلم إجمالاً بنجاسة أحدهما والعلم الإجمالي بالنجاسة وبالتالي بحرمة الشرك لأحدهما، علم إجمالي منجز تجري بلحاظه الأصول العملية المؤمنة وتتساقط تتعارض وتتساقط فيجب الاجتناب. وأما الأثر الآخر فحيث أنه أثر مختص بأحد الطرفين وهو جواز الوضوء بالماء المطلق وعدم جواز الوضوء به، وهذا باعتباره ليس معلوما في الطرفين إجمالا وإنما في أحد الطرفين هو مشكوك، فيكون حكمه حكم الشك البدوي، الشك البدوي في أن هذا المائع هذا الماء المطلق هل يجوز الوضوء به أو لا يجوز الوضوء به، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا بلحاظ هذا الأثر لأن هذا الأثر الثاني وهو جواز الوضوء ليس فيه علم أو عدم جواز الوضوء ليس فيه علم إجمالي لأنه لا يجوز الوضوء إما بهذا أو بذاك، بل يعلم أن ذاك لا يجوز الوضوء به على كل حال لأنه ليس ماء، وهذا يشك في جواز الوضوء به وعدم جواز الوضوء به، والشك حينئذ مقتضى الأصل في الجواز مثلا. يجوز لا فيحكم بأنه لا يجوز شربه لكن يجوز الوضوء به، لا يجوز شربه للعلم الإجمالي، يجوز الوضوء به لأنه بلحاظ هذا الأثر كأنه شك بدوي وشبهة بدوية، ولا محذور في التفكيك بين الأحكام المتلازمة واقعا في مرحلة الظاهر، ما فيقال أنه جملة من الموارد يكون فيه الأحكام الواقعية المتلازمة في مرحلة الظاهر ليست متلازمة، فلا يجوز الوضوء به للعلم الإجمالي، فلا يجوز شربه للعلم الإجمالي المنجز لحرمة الشرب، لكن يجوز الوضوء به. هذا بيان يظهر من بعض كلمات المرجاء. هذا البيان وقع موردا للإشكال من قبل تلامذة المرجاء بأنه هذا كما لا يجوز شرب هذا الماء المطلق كذلك لا يجوز الوضوء به، لماذا؟ لأن الأصل الذي يثبت جواز الوضوء بهذا الماء، إنما هو إثارة الطهارة في هذا الماء. الشيء الذي يثبت لنا جواز الوضوء إنما هو إثارة الطهارة لا أصل آخر، لأن الشك في جواز الوضوء وعدم جواز الوضوء به ليس من ناحية مائيته أو غسليته، للعلم بكونه ماء مطلقا كونه مباحا غير مغصوب، وإنما منشأ الشك في جواز الوضوء كونه طاهرا أو نجسا. فيكون الأصل المؤمن والمرتب لهذا الأثر أقول النافي لحرمة الوضوء إنما هو صالة الطهارة، وهو نفس الأصل الذي ينفي جواز الشرك، نفس الأصل الذي ينفي حرمة الشرك، إصالة الطهارة التي تنفي حرمة الشرك وتثبت جواز الشرك بنفسها أيضا تثبت جواز الوضوء وتنفي حرمة الوضوء بهذا الماء، معنى بطلان الوضوء الحرمة الوضعية. إذن فيكون ما هو المثبت وما هو النافي لذلك الأثر الإلزامي المختص هو نفس النافي للأثر الإلزامي المشترك، والمفروض أن هذا الأصل سقط بالمعارضة، لأنه بلحاظ الأثر المشترك وهو حرمة الشرب دخل في المعارضة إصالة الطهارة في الماء المطلق، إذ جريانه مع جريان إصالة الطهارة في الطرف الآخر في ماء الرمان أو ماء الجوار ترخيصا في المخالفة القطعية، جريانه دون ذلك ترجيح بلا مرجح، فيتعارضان ويتساقطان لا محالة. فإذا سقط هذا الأصل لا يوجد أصل آخر يثبت لنا جواز الوضوء بهذا الماء، إذ لا بد من إحراز الطهارة للماء المتوضأ به، ولا يمكن إحراز الطهارة بأي أصل آخر، ولا يجري في المورد إصالة البراءة عن حرمة الوضوء مثلا، لا يقال أنه نجري إصالة البراءة عن حرمة الوضوء، فإن إصالة البراءة عن حرمة الوضوء لا موضوع لها، لأن الوضوء لا بد أن يكون بالماء الطاهر، شرطية كون الوضوء بالماء الطاهر هذه الشرطية معلومة لا شك فيها، يكون من موارد الاشتغال التي لا يجري فيها الأصل الحكمي المؤمن، لا بد من إحراج إيقاع الوضوء بالماء المطلق الطاهر إما وجدانا أو تعبدان، فلا يمكن إثبات جواز الوضوء إلا بإجراء إصالة الطهارة في الماء لإثبات أن هذا الماء ماء طاهر وأن الوضوء به وضوء بماء طاهر. هذا أيضا إشكال أشكله في الميد المحقق النائمي عليه. هنا يوجد ملاحظة وإشكال في الأصل والتعليق معا في أصل كلام المرزا وفي هذه المناقشة التي ناقشها المرزا ناقش بها تلميذ المرزا أستاذه. أما المناقشة المذكورة فظاهر هذه المناقشة أن هذا التلميذ يجعل كأن الميزان في عدم إمكان ترتيب جواز الوضوء هو أن الأصل الذي يكون مثبتا لنا جواز الوضوء ونافيا لنا حرمة الوضوء هو نفس الأصل الذي ينفي الأثر المشترك وهو إصالة الطهارة التي تنفي حرمة الشرب أيضا وتثبت جواز الشرب. كأن المشكلة في عند هذا المستشكل المشكل والإشكال عند المستشكل من ناحية أن هذا الأصل الذي نريد أن نثبت به جواز الوضوء سقط بالمعارضة لأنه ليس أصلا آخر، نفس ذاك الأصل الذي دخل المعارضة بلحاظ الأثر المشترك وسقط بالمعارضة، بحيث لو كان أصلا آخر كان يجري. فحوى هذا الكلام ومغزى هذا الكلام أنه لو كان الأصل النافي لحرمة الوضوء أصلا آخر غير الأصل الذي ينفي حرمة الشرب الساقط بالمعارضة مع الأصل النافي لحرمة الشرب في الطرف الآخر في ماء الرمان لكان يجري حين لم يكن محظورا، فالأصل غير موجود يجعل المستشكل كأن إشكاله أنه لا يوجد أصل آخر بعد سقوط ذلك الأصل الأول بلحاظ العلم الإجمالي بالأثر المشترك، وهذا الكلام غير تام من الواقع. ليس الإشكال في كلام المرجاء أنه الأصل الذي يثبت ينفي لنا الأثر المختار وهو حرمة الوضوء هو نفس ذلك الأصل الذي سقط بالمعارضة، بحيث لو كان أصلا آخر لكان جاريا، بل حتى لو كان أصلا آخر لم يكن جاريا ذات الآن. حتى لو كان أصلا آخر يوجد لنا أصل، حتى لو كان لنا أصل آخر ينفي لنا حرمة الوضوء، مع ذلك لم يكن يجري ذلك الأصل المؤمن غير إصالة الطهارة، أيضا لم يكن يجري ذاك الأصل، لأنه الأثر المختص وهو حرمة الشيء، حرمة الوضوء، أيضا طرف للعلم الإجمالي على ما سوف نشرحه في الإشكال على المرجاء. الأصل الحكم الآخر الثاني المختص أيضا طرف للعلم الإجمالي، لا يجري فيه الأصل، يسقط فيه الأصل المعارضة. فليس الإشكال من ناحية أن الأصل الذي يثبت لنا جواز الوضوء هو نفس الأصل الذي يثبت لنا جواز الشرب، وهو حيث أنه ساقط بالمعارضة فلا يوجد أصل آخر. يقول حتى لو كان هناك أصل آخر أيضا هذا الأصل الآخر لم يكن يجري. لماذا لا يجري؟ لأن العلم الإجمالي في المقام ينحل بحسب الحقيقة، يرجع إلى علمين إجماليين، لا علم إجمالي واحد. علم إجمالي بنجاسة هذا الإناء، يعني بحرمة شرب هذا الإناء أو حرمة شرب هذا الإناء، وعلم إجمالي آخر بحرمة الوضوء بهذا الإناء أو حرمة شرب هذا الإناء. وهذان علمان إجماليان مستقلان يشتركان في طرف بحسب الحقيقة. نعلم علم هنا، نعلم إجمالا بعلمين، العلم الأول حرمة شرب هذا الإناء أو حرمة شرب هذا الإناء، نعلم بوجوب حرمة الشرب في أحد، ثم نعلم أيضا بوجود إما حرمة الوضوء بهذا الإناء أو حرمة شرب هذا الإناء. فحرمة شرب هذا الإناء طرف لعلمين إجماليين، علم إجمالي بينها وبين حرمة شرب الإناء الآخر، وعلم إجمالي آخر بينها وبين حرمة الوضوء بالماء المطلق. فحرمة الوضوء بالماء المطلق حتى لو كان لها أصل يختص به لنفيه، بحيث هذا الأصل ينفي حرمة الوضوء فقط، كما لو كان هناك أصل وقاعدة في باب الوضوء تثبت جواز الوضوء بالماء المشكوك، يجوز التوضؤ بكل ماء مشكوك، نفترض هكذا كان هناك قاعدة طهارة أثرها فقط جواز الوضوء لا جواز الشرب، بحيث لا يثبت إلا جواز الوضوء، أو قيل بجريان البراءة مثلا عن حرمة الوضوء، أيضا كان هذا الأصل الذي يختص بنفس حرمة الوضوء غير جار. لماذا؟ لأنه أيضا يدخل في المعارضة مع إصالة الطهارة المثبتة لجواز الشرب للماء المضاف، لأننا نعلم إجمالا بأنه إما يحرم شرب الماء المضاف أو يحرم التوضؤ بهذا الماء المضاف، وهذا العلم الإجمالي أيضا علم بالتكليف. نعم ليس علما بتكليف من سنخ واحد، بتكليف مردد، علم إجمالي بتكليف مردد بين أحد سنخين بالتكليف، إما حرمة الشرب أو حرمة الوضوء، لكن لا يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون علما إجماليا بسنخ واحد من التكليف. لو علمنا إجمالا بتكليف مردد بين تكليفين من سنخين أيضا كان العلم الإجمالي منجزا. ليس تنجيز العلم الإجمالي وقفا على العلم الإجمالي بالسنخ الواحد من التكليف. لو علمنا إما بوجوب الصدقة أو وجوب الصلاة ركعتين، هذا العلم الإجمالي منجز، يجب هم أن يتصدق الإنسان أم يصلي ركعتين. ليس منجزية العلم الإجمالي شرطا من شروطه أن يكون علما بسنخ واحد من التكليف، بل العلم بتكليف إجمالا سواء كان من سنخ واحد في الطرفين على تقدير وجوده في كل من الطرفين، من سنخ واحد ونوع واحد، أو من سنخين ونوعين، بل حتى لو علم بحرمة شيء إجمالا أو وجوب شيء آخر، حتى لو كان أحد الطرفين وجوب والآخر حرمة، أيضا العلم الإجمالي منجز. مثلا يقال في بعض فروع الصلاة لو علم إجمالا إما يحرم عليه أن يقطع هذه الصلاة التي بيدها أو يجب عليه أن يعيد الصلاة، إذن يقال احد الطرف الى العلم، هذا العلم الاجمالي ملجأ في بعض فروع العلم الاجمالي، يقال يجب ان يتم الصلاة ويعيد. لماذا؟ لتشكل علم اجمالي، انه اما هذه الصلاة تامة فيحرم قطعها، او اذا كانت باطلة فيجب اعادتها من اول الامر، من اجل ان هذا العلم الاجمالي منجز اذا كان لا يجري في شيء من طرفي اصل يوجب انحلال العلم الاجمالي، حينئذ يحكم بوجوب اتمام هذه الصلاة لحرمة قطعها، لحرمة قطع الصلاة الصحيحة ويحتمل صحتها فيحرم قطعها، ووجوب الإعادة أيضا بعد ذلك الإجمالي حتى لو كان بين مرددا بين حرمة ووجوب، فضلا عما إذا كان مرددا بين حرمتين أيضا يكون منجزا وموجبا للتساقط الأصول في الطرفين. فكذلك هنا إصالة الطهارة في الماء المضاف الذي يجري في الماء المضاف يعارض الأصل الذي ينفي حرمة الوضوء بالماء المطلق ويثبت جواز الوضوء بالماء المطلق، سواء كان هذا الأصل أصلا واحدا نفسه أيضا ينفي حرمة الشرب بالماء المطلق، أو كان أصلا آخر أصلا ثانيا مختص بنفي حرمة الوضوء وإثبات جواز الوضوء، حتى لو كان هناك أصل ثاني مختص بإثبات جواز الوضوء أيضا هذا الأصل الثاني يدخل في المعارضة مع إصالة الطهارة في الماء المضاف المثبت لجواز شربه، إذ يعلم إجمالا إما بحرمة شربه أو بحرمة الوضوء بذاك الماء، وهذا علم إجمالي منجز، لا وجه لأن يسقط هذا العلم الإجمالي عن المنجزية، هو علم إجمالي يوقع التعارض بين طرفيه. وإن شئتم قلتم أنه في مثل هذه الحالة إصالة الطهارة في الماء المضاف يعارض أصلين في الطرف الآخر، أصل ينفي حرمة الشرب في الماء المطلق وأصل آخر ينفي حرمة الوضوء بالماء المطلق، يعارض كلا الأصلين معا، لأنه يعارض أحدهما فيسقط به وينجو الآخر، إذ لا مرجح لأحد الأصلين بعد وجود علمين إجماليين بالدقة كما ذكرنا. إذن فالأثر المختص أيضا داخل في طرف العلم الإجمالي، داخل في علمنا الإجمالي يوجد بلحاظه علم إجمالي أيضا، وهذا العلم الإجمالي علم إجمالي منجز ويوجب سقوط الأصل حتى المختص في هذا الطرف. ولولا هذا الكلام لما تم ما ذكره تلميذ المحقق النائمي، يعني لو كان هذا العلم الحرمة الشرب حرمة الوضوء غير داخلة في طرف العلم الإجمالي الثاني، يعني لو قطعنا النظر عن العلم الإجمالي الثاني، لو لم يكن هذا العلم الإجمالي الثاني موجودا فذاك الإشكال الذي أشكله تلميذه غير وارد، بمعنى أننا حينئذ كنا نقبل جريان حتى الأصل الواحد فضلا عن الأصلين، نقبل جريان حتى الأصل الواحد لنفي حرمة الشرب لنفي حرمة الوضوء ولنفي الأثر المختص، كون الأصل واحدا ليس فيه محذور، فليكن الأصل واحدا مع ذلك نتمسك بدليله لنفي هذا الأثر المختص الذي ليس طرفا للعلم الإجمالي. إذ كنا نقول أن إصالة الطهارة إجراؤها لإثبات جواز الشير داخل في المعارضة مع ساقط بمنجزية العلم الإجمالي، لكن نجريها إصالة الطهارة بلحاظ نفي حرمة الوضوء ولا محذور في ذلك، لأن الأصل صارت دليل الأصل بلحاظ إثبات كل أثر من آثار الطهارة له إطلاق غير إطلاقه بلحاظ الأثر الآخر، دليل كل شيء لك طاهر أو كل شيء نظيف حتى تعرف تعلم أنه قذر، هذا حينما يتعبدنا بالقدارة الظاهرية بالطهارة الظاهرية، التعبد بالطهارة الظاهرية بلحاظ كل أثر إطلاق في دليل التعبد غير إطلاق دليل التعبد بالطهارة الظاهرية لأثر آخر من تلك الآثار. فإذا كان لنا هنا أثران أحدهما فيه علم إجمالي والآخر ليس فيه علم إجمالي فرضا وجدلا، دليل الأصل بلحاظ دليل إصالة الطهارة بلحاظ الأثر الذي فيه علم إجمالي لا يجوز، هذا الإطلاق فيه ساقط المعارض، لكن إطلاقه للتعبد بالطهارة بلحاظ الأثر الثاني لماذا يسقط إذا لم يكن الأثر الثاني طرفا للعلم الإجمالي؟ فوحدة الأصل ليس مانعا بحسب الحقيقة عن إجرائه بلحاظ نفي الأثر المختص إذا لم يكن الأثر المختص طرفا بنفسه للعلم الإجمالي كما هو صحيح. فذلكة الجواب على المرجاء والإشكال الإشكال على فذلكة الإشكال على المرجاء إنما يكون بأن حرمة الشرب أيضا طرف للعلم الإجمالي، لأن علمنا الإجمالي ينحل إلى علمين إجماليين بحضرتك. وأما لو لم نقبل انحلال هذا العلم الإجمالي إلى علمين إجماليين وتصورنا أن هنا علم إجمالي واحد لا علمين إجماليين، علم بنجاسة هذا أو نجاسة ذاك، يعني حرمة شرب هذا أو حرمة شرب ذاك، وأما حرمة الوضوء فهو أثر آخر مشكوك ليس معلوما، هذا النظر السطحي هذا العلم. إنه لا يوجد إشكال في إجراء حتى إصالة الطهارة إلا في حرمة الوضوء، بأن نتمسك بإطلاق دليل الأصل لا بلحاظ إثبات حرمة جواز الشرب لأن هذا طرف العلم الإجمالي، بل بلحاظ إثبات جواز الوضوء لأن هذا ليس طرف العلم الإجمالي. إذن الصحيح بحسب الحقيقة هو أن يقال بأنه لا فرق بين أن يكون في أحد الطرفين أثر مشترك مع الطرف الآخر أو أثر غير مشترك، حتى لو كان هناك أثر غير مشترك مختص في أحد الطرفين أيضا هذا الأثر يكون طرفا لعلم الإجمالي بخصوصه، فهو بطرفيته للعلم الإجمالي لا يجري فيه الأصل المؤمن النافي لهذا الأثر الإلزامي، سواء كان أصلا مستقلا أو كان أصلا واحدا. نعم هنا بحث آخر تقدم فيما سبق في بعض الأبحاث السابقة، وهو أنه لو كان بلحاظ بعض الآثار في أطراف العلم الإجمالي يوجد أصل غير مسانخ رغم طرفيته للعلم الإجمالي، يوجد أصل غير مسانخ، كما إذا افترضنا أن حرمة الوضوء كان يمكن نفيه بأصل غير إصالة الطهارة، غير إصالة الطهارة كان يمكن، أو كان المثال مثالا فيه نغير المثال بنحو كان للأثر المختص هناك مثلا استصحاب يثبت لنا جواز ذلك الحوض وينفي لنا ذلك الأثر الإلزام المختص بذلك الطرف، حينئذ في مثل هذا المورد كما مثلنا فيما سبق لو كان هناك علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين كل منهما كان يجري في إصالة الطهارة، مثلا في نفسه كان يجري فيه إصالة الطهارة، حينئذ هنا أحدهما لا يجوز شربه باعتبار أنه مثلا مغصوب لا يجوز شربه، والآخر حين نعلم إجمالا إما بنجاسة هذا الماء المقصود أو بنجاسة هذا الماء غير المقصود المباح، نعلم بنجاسة أحدهما. هنا العلم الإجمالي أقول هنا العلم الإجمالي بلحاظ النجاسة المعلومة بالإجمال ووجوب الاجتناب يتعارضان ويتساقطان في كل منهما، لحاظ أفرضوا الصلاة مع الثوب الملاقي مع كل منهما إصابة الطهارة في كل منهما يجري ويتعارض ويسقط، فلا يجوز الصلاة بشيء، أفرضوا أن ذاك كلاهما كان ماء وصاحب ذاك الماء لا يرضى صاحب ذاك الماء لا يرضى بشربه لكن يرضى بالتوضؤ به، رضي بالوضوء به لكن لم يرضى بشربه، بالوضوء به والتعبد به إنسان مقدس لا يرضى بالوضوء به لكن يرضى به، لا يرضى بشربه لكن يرضى بالوضوء به. هنا إصالة الطهارة في كل من الإناءين يتعارضان ويتساقطان، لكن يوجد لهذا الطرف أثر مختص وهو جواز الشرب. هنا الآن الماء الآخر الذي ليس لذلك المالك ماء مباح مثلا يجوز شربه لو كان طاهرا، يجوز شربه لو كان طاهرا، أما هذا الماء لا يجوز شربه حتى لو كان طاهرا، فهنا سوف يوجد أثر مشترك وهو جواز التوضي للحاض هذا الأثر مشترك، إصالة الطهارة في هذا الماء مع إصالة الطهارة في هذا الماء تعارض وتشابه، لأن الوضوء يجوز بهذا الماء لولا النجاسة. فقط الشك في جواز الوضوء به من ناحية النجاسة والطهارة، فإصالة الطهارة فيه معارضة بإصالة الطهارة في الإناء الأول، إذ نعلم بنجاسة أحدهما فلا يجوز التوضؤ بشيء منهما، لا بد أن يتوضأ بماء ثاني. لكن نأتي إلى جواز الشرب. الآن جواز الشرب في هذا الماء الأول أثر مختص بهذا الماء ليس موجودا في ذلك. هنا يمكن أن نجري إصالة البراءة عن جواز الشرب، ونقول إصالة البراءة عن جواز عن حرمة شرب هذا الماء، هذا الأصل يجري بلا مانع، لا لأن حرمة الشرب ليس طرفا للعلم الإجمالي، حرمة الشرب لهذا الماء أيضا طرف لعلم إجمالي، إما بحرمة شرب هذا الماء أو حرمة الوضوء بذات الماء، ذات العلم الإجمالي الذي أبرز داخلك أيضا موجود، نعلم إجمالا إما يحرم شرب هذا الماء أو يحرم الوضوء، كما نعلم أنه إما يحرم الوضوء في هذا الماء أو يحرم الوضوء في هذا الماء، نعلم أيضا إما يحرم شرب هذا الماء أو يحرم الوضوء في هذا الماء لكونه نجسا. لكن إصالة البراءة عن حرمة الشرب لا معارضة لها بحسب الحقيقة بتلك النقطة المتقدمة سابقا، من أن إصالة البراءة هنا أصل مختص بأحد الطرفين ليس في الطرف الآخر يوجد إصالة البراءة. لماذا؟ إصالة البراءة عن حرمة الوضوء، قلنا حرمة الوضوء مورد للاشتغال ليس الشك فيه في التكليف ليجري بلحاظه إصالة البراءة. عن حرمة الشرب المفروض أن الشرب ذاك لا يجوز على كل حال، لأن صاحبه لأنه على كل حال نعلم بحرمة شربه ولو لعدم رضا صاحبه أو لأي سبب من الأسباب لكونه مضران، فذاك لا يجوز شربه على كل حال، فليس فيه مجرا لإصالة البراءة عن جواز عن حرمة الشرب. إذن فلا يوجد هنا إلا إصالة براءة في أحد الطرفين لحاظ حرمة شرب هذا الإناء، ولا يعارض إصالة البراءة هنا مع إصالة الطهارة هنا، لأن إصالة الطهارة هناك سقطت بالمعارضة مع إصالة الطهارة في الطرف الأول، لأن في هذا الطرف يوجد أصلان إصالة الطهارة وإصالة البراءة معا يجريان، والطهارة حيث أنها من سنخ تلك الطهارة فيكون التعارض بينهما داخليا، والبراءة دليله دليل آخر يكون التعارض بلحاظه مع الأصل الطرف الآخر خارجيا، وقد تقدم أن التعارض الخارجي يكون فرع أن لا يكون في مورد هذا المعارض أصل مسانخ مع ذلك الأصل، وإلا يؤدي إلى الإجمال في دليل الأصل الموجود في الطرفين وهو الطهارة، الإجمال الداخلي، وإذا كان من الإجمال الداخلي فلا ينعقد الظهور في دليله في نفسه لذلك شيء من الطرفين، لا أنه ينعقد الظهور وليس بحجة، بخلاف دليل إصالة البراءة إطلاقه يكون منعقدا في نفسه لأنه يجري في أحد الطرفين ولا يوجد له معارضون. إذن بنكتة أن الأصل غير المسانخ إذا وجد في أحد الطرفين أصل مختص، أصل مؤمن مختص، ويوجد في الطرفين أصل من سنخ واحد ثابت بدليل واحد، هذا الأصل المختص ينجو عن المعارضة بتلك النكتة، هنا يجري إصالة البراءة عن حرمة الشرب ويجوز شرب هذا الإناء حينئذ، لا يجوز الوضوء به لكن يجوز شربه، فيجوز شربه لكن لا يجوز الوضوء به. هذه نكتة أخرى، نكتة أن الأصل المسانخ غير المسانخ ينجو عن المعارضة، هذه نكتة أخرى صحيحة، وقد تقدم وجهها أيضا وجه صحتها في أبحاثه. ثم لا يمكن إصالة البراءة عن الوضوء، لا يجري لأن الوضوء فيه اشتغال، يعني وجوب الوضوء يكون داخلا تحت الوضوء. شرب هم المفروض أنه لا يجوز شربه، لا يجوز في شروع يقينا، فلا تجري إصالة البراءة عن في هذا الطرف لا بلحاظ الوضوء لأن حرمة الوضوء داخلة تحت الاشتغال، أصل الطهارة فيه لا إصالة، الأصل المحرز يثبت كونه وضوءا بالطاهر، إصالة البراءة لا تجري عن وجوب الوضوء عن حرمة الوضوء، عن حرمة الشرب لا تجري إصالة البراءة لأننا نعلم بحرمة الشرب في هذا الطرف لا نشوف، افترضنا أن صاحبه لا يرضى بشربه على كل حال، إذن فلا مورد لإصالة البراءة في هذا الطرف، وإنما فقط فيه مورد لإصالة الطهارة وإثارة الطهارة ساقطة، بالإثارة الطهارة في الطرف الآخر للمسانقة بينهما بالتعارض الداخلي، فالأصل الخارجي يكون دليله حجة بلا معارض له في الطرف الآخر. هذه نقطة أخرى تقدمت فيما سبق. ثم أنه قد يكون مورد الأثر المشترك من موارد الدوران بين الأقل والأكثر، الأثر المشترك والمختص، كما إذا علمنا إجمالا بأنه إما يجب علي دين لزيد بمقدار 5 دنانير مثلا، أو قد نذرت أن أدفع له مثلا 10 دنانير، هنا سوف يكون أحد الطرفين فيه أثر زائد على الطرف الآخر، وهو وجوب دفع الدنانير 5 الزائدة على 10، 10 على 5 النذر. وهذا لو كان النذر لشخص واحد بحسب الحكم لا لشخصين، هذا يدخل في موارد الدوران بين الأقل والأكثر، إذ يعلم أنه لا بد من دفعه 5 دنانير، وإنما يشك في أنه هل يجب أن يدفع له 5 دنانير أخرى أيضا أو لا يجب أن يدفع له 5 دنانير أخرى. 5 دنانير واجبة الدفع يقينا، الزائد مشكوك إذا كان النذر انحلاليا، نجل البراءة عن الزائد، فحينئذ يكون هذا المقدار الزائد منفيا، أو إذا كان ارتباطيا أيضا كذلك بناء على جريان البراءة في الارتباطيات في زيادة. فلا فينحل العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بلحاظ الأثر الزائد ينحل، لأنه من الدوران بين الأقل والأكثر، الانحلالي أو الارتباطي الذي يجب الانحلال. وهذا متى يكون؟ يكون فيما إذا كان الأثر الزائد موضوعه نفس موضوع الأثر المشترك، إذا كان موضوع الأثر الزائد هو نفس موضوع الأثر المشترك، كما في هذا المثال أن يكون الدين والنذر كلاهما لشخص واحد وهو زيد، أعلم إجمالا بأحدهما، إذن يكون هذا من موارد العلم على كل تقدير بوجوب دفع 5 دنانير والشك الزائد. لكن لو كان في شخصين لا يكون من الانحلال، لا يكون من الأقل والأكثر، لأن وجوب الدفع لزيد غير وجوب الدفع لعام، فيكون من المتباينين. فإذا كان موضوع الأثر الزائد المختص مع الأثر المشترك موضوعا واحدا يدخل في مثل هذه الموارد، في موارد الانحلال بملاك الدوران بين الأقل والأكثر في ذلك الموضوع الواحد، يدور بين أن يكون هناك حكم للمقدار الأقل أو حكم للمقدار الأكثر، وهذا إما انحلال دوران بين الأقل والأكثر الحق الانحلاليين، أو دوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين على أسوأ تقدير، الذي أيضا فيه انحلالون على ما سوف يأتي في بحث الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، أن الصحيح فيه هو الانحلال أيضا، وهذا واضح لا غبار عليه، إلا أن هنا مثالا ذكره بعض الأعلام وقع موقع الإشكال للسيد الشهيد. بعض الأعلام ذكر أن هذا الكلام صحيح، إذا كان الأثر الزائد في نفس موضوع الأثر المشترك يكون من الدوران بين الأقل والأكثر الانحلاليين أو الارتباطيين فيكون انحلاله. قال إلا فتجري البراءة عن الزيادة على الأثر الزائد إلا إذا كان هناك أصل حاكم يثبت الإلزام بالزيادة. إذا لم يكن هناك أصل يثبت الإلزام بالأثر الزائد، وكان الأثر الزائد في نفس موضوع الأثر الناقص المشترك المتيقن المعلوم إجمالا، إذا لم يكن أصل حاكم يجري البراءة عنه، يكون من قبيل سائر موارد الدوران بين الأقل والأكثر. وإلا إذا كان هناك أصل حاكم لم تجري البراءة. ثم مثل لهذا الأصل الحاكم بمثال، طبعاً الكبرى واضحة، إذا كان هناك أصل حاكم على إصالة البراءة عن الأثر الزائد في مورد الأثر المشترك المعلوم بالإجمال والمتيقن لا تجري البراءة بل يثبت الإلزام بذاك الأثر الزائد، هذا واضح كبرى، لو كان أصل حاكم كان حاكماً، ومعنى الحكومة أنه لا يدع مجالاً لجريان البراءة عن الزيادة. لكن الكلام في المثال الذي مثله، ومثل بهذا المثال، قال مثاله ما إذا شككنا في أن هذا الثوب هل وقعت عليه قطرة دم أو قطرة بول، نعلم بأن هذا الثوب وقع عليه وقعت عليه قطرة نجاسة، النجاسة مرددة بين الدم والبول، لو كانت بولا يجب غسلها مرتين لأنه اغسل ما أصابه مرتين البول، ولو كانت قطرة دم أو نجاسة أخرى يكتفى بغسلها بس في مقام التطهير مرة واحدة. هنا الغسل مرة واحدة هذا مشترك على كل حال، يعلم إجمالا يعلم يقينا أنه لا بد من غسله مرة واحدة، هذا معلوم. وأما إذن فالغسل مرة واحدة المقدار المتيقن على كلا تقديري علمنا الإجمالي، سواء كان القطرة بول أو كان القطرة دم لا بد من غسله مرة واحدة، هذا هو الأثر المشترك. وحيث أنه في موضوع واحد لا في موضوعين هذا يصبح متيقنا على كل حال، هذا القدر المتيقن. الشك في وجوب الغسل مرة ثانية زائدة على الغسل الأولى، يعني وجوب غسلة الثانية. وقد يقال هذا من موارد الدوران بين الأقل والأكثر، لأنه في مورد واحد لا في مورده، فالغسل لهذا الثوب لشخص هذا الثوب مرة متيقن والمرة الثانية مشكوكة، نجري الأصل ونقول لا يجب غسلها مرة ثانية. ويقول هنا لا يكون من موارد الدوران بين الأقل والأكثر، يعني يكون موارد الدوران بين الأقل والأكثر حسب الحقيقة، لكن يوجد أصل حاكم على الأصل النافي لوجوب الغسلة الثانية، وهو الأصل الحاكم استصحاب بقاء النجاسة التي كانت في هذا الثوب قبل الغسلة الأولى. فإننا بعد أن نغسل هذا الثوب بالغسلة الأولى نشك أن تلك النجاسة التي كانت فيها قد زالت بهذه الغسلة أو لا تزال باقية. لو كانت القطرة الواقعة قطرة دم فقد زالت تلك النجاسة، النجاسة الدمية زالت، ولو كانت النجاسة قطرة بول فتلك النجاسة تكون لا محالة باقية. فيجري استصحاب بقاء النجاسة التي كانت موجودة في هذا الإناء، وهذا الاستصحاب يكون حاكما يحكم بأن هذا لا زال نجس فلا بد أن تغسله حتى يرفع هذا الاستصحاب، ولا يرتفع الاستصحاب إلا بالغسلتين، فيكون هذا هو الأصل الحاكم. هذا ما مثل به لوجود أصل حاكم في بعض موارد الدوران بين الأقل والأكثر، يعني ما إذا كان الأثر المشترك مع الأثر المختص في مورد واحد. هنا تعليق من قبل السيد الشهيد على هذا المثال مع قبول الكبرى أنه قد يكون في مورد أصل حاكم، لكن هذا المثال كأنه ليس تصديقا فنيا لهذه الكبرى يأتي.